بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديث معاذ هذا من أعظم الأحاديث الواردة في باب التوحيد، ولذلك صدره المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد كأول حديث من الأحاديث التي استدل بها على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومعاذ هو معاذ ابن جبل، وترجمته وسيرته لا تخفى على أمثالكم، تراجع اختصارا للوقت، وهو من علماء الصحابة، وهو أعرف الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، وقصته في هذا مشهورة تراجعونها في كتب السير. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير. الردف والرديف هو الذي يكون خلف من يركب الدابة بإذنه، كما نص على ذلك من اهتم بألفاظ الحديث، يقولون الرديف أو الردف هو الذي يركب باستئذان خلف صاحب الدابة، والردف هنا ردف الدابة يعني مؤخرة الدابة، فسمي رديفا بسبب المجاورة أو بسبب الملابسة، سمي رديفا باسم الموضع الذي يجلس عليه. كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، جاء في المسند يعفور، اسمه يعفور وهنا عفير، وهذا يدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يركب الحمار ويركب الفرس والحصان ويركب البعير والناقة ويمشي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان متواضعا، ما كان يطلب شيئا مفقودا ولا يترك شيئا موجودا صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة أن يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، مع أنفة كثير من العرب قديما في ركوب الحمار كانوا ينفون ويعدون ذلك لغيرهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا فلقد كان يركب الحمار. وفي هذا أيضا جواز إطلاق الاسم أو اللقب على الحيوانات، يجوز أن تلقب الحيوانات أو أن تطلق عليها الأسماء، قال: هذا يعفور، هذه الناقة القصواء، هذه مثلا عظباء، هذا الفرس الكوميت مثلا، أو يسمى باسم من الأسماء جريا على عادة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، وهو معمول به إلى الآن، ولذلك تجد العرب الذين لهم عناية بالخيل يطلقون عليها أسماء، كذلك الإبل، كذلك الحمير أيضا يطلقون عليها أسماء، يقال له عفير، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، في إشارة إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حجب معاذا ولا دفعه ولا مثلا أبعده عنه، وإنما كان ملاصقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص معاذ بمزيد اهتمام، حتى إنه كما جاء في الحديث الصحيح قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ووردت أحاديث كثيرة في فضل معاذ وكيفية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ جاء في لفظ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ولبيك يعني إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك، وسعديك إسعاد بعد إسعاد. وهذه من الكلام اللطيف الذي يقوله الرجل لمن يناديه، خاصة إذا كان المنادي معظما فيقول له لبيك وسعديك، هذا مما لا بأس به. ولو قاله إنسان لآخر غير النبي عليه الصلاة والسلام لكان جائز، لأنني سمعت في بعض المواقع وبلغني أيضا أن بعض الناس يمنع كلمة لبيك، إذا قال شخص لآخر يا فلان فقال لبيك أو لبيه يقولون هذا ما يجوز، وهذا غلط، وهذا كلام لا يفقه حقيقة الشريعة ولا لغة العرب. لبيه يعني إجابة، وهذا كلام طيب وكانت العرب تستعمله، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست كالاستجابة لغيره، لأن الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام استجابة شرعية، وأما الاستجابة لغيره فاستجابة عادية قد تصل إلى الوجوب مثل الوالدين ومن له عليه حق، وقد تكون على الاستحباب أو على الإباحة لمن هو دون ذلك. فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ هنا أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التعليم مخرج السؤال، وهذا فيه فائدة، وهو أنك إذا أردت أن ترسخ المعلومة في المتلقي أو في الطالب أو في جمهور الناس أن تستعمل مثل هذه الأدوات كما يسمونها أو الأساليب، أن تخرج المسألة بصورة السؤال أو أن تخرج الفائدة بصورة السؤال. السؤال تقول أتدري مثلا، أتعلم، حتى يتنبه، لأن هذا يشد انتباه المستمع، يشد انتباه المستمع بكليته ويجعله متواصلا معك. أتدري ما حق أو تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ بالنسبة لحق الله على العباد حق وجوب، حق وجوب. وأما حقوق العباد على الله فحق تفضل وتمنن، وليس حق مقابلة، ليس حق مقابلة كما بين ذلك أهل العلم. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد عرف عنهم أدبهم الجم وأخلاقهم الرفيعة وآدابهم السامية وتواضعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قال الله ورسوله أعلم، فوكل العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله ورسوله أعلم، مع أن معاذ عنده أصل هذه المسألة بالجملة، لكن لما أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام مخرج السؤال أراد أن يستكثر من الفائدة، فقال الله ورسوله أعلم. ولو قال معاذ نعم يا رسول الله أعلم، حق الله على عباده أن يوحدوه وحق العباد على ربهم أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة، لما حصل على جملة من الفوائد كما في آخر الحديث. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا أدب عظيم أيضا، ينبغي لطالب العلم مع شيخه ومع كبير السن أن يتأدب وأن يتواضع، لأن من سوء الأدب التقدم بين يدي الأكابر من أهل العلم والفضلاء أو كبار السن مثلا ممن هم أشجار الوقار وعركتهم الأيام وركبوا الصعب والذلول وعندهم الخبرة. ولذلك ذكر عن بعض السلف قال إن الرجل ليحدثني بالحديث وإنني لأعلم به قبل أن يولد، فأريه بأني لم أسمعه إلا هذه اللحظة. هذا من أدبهم، أنهم كانوا يستمعون إلى الملقي أو المتحدث ويشعرونه بأنهم لا يعرفون هذا الشيء، هذا من الأدب. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعامل أصحابه معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فلقد كانوا في هذه الرتبة رضي الله عنهم، كانوا في هذا الأدب، حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أي شهر هذا، أي شهر هذا؟ فسكتوا مع علمهم بأن هذا هو الشهر، لأنهم كانوا يعلمون بأن الله يوحي إلى نبيه، فخشوا أن يكون الله قد أوحى إليه بأن هذا الشهر غير الشهر الذي يعرفون، وأي يوم هذا وأي ساعة هذه، فكانوا يكلون العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله تعالى على العباد، وهو أعظم ما أمر الله جل وعلا به، التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة هنا مقصود بها التوحيد، لأنه أتى بما يقابلها وهو الشرك، أتى بما يقابله وهو الشرك، أن يعبدوه وأن لا يشركوا به. ولذلك لفظة العبادة الأصل إذا وردت فإنها تفيد التوحيد، كما قال ابن عباس وغيره، كما قال ابن عباس وغيره. ولذلك كان مفتتح دعوة الأنبياء جميعا لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. وعبادة الله لها جملة من المقتضيات ومن اللوازم معروفة، فالعبادة كما هي التوحيد كذلك لها أيضا جملة من الأمور التي هي من متعلقاتها، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من مكملاتها أو من لوازمها، مثل ما يذهب إليه بعض أهل العلم مثل الصلاة هي تركها مضاد للإيمان، وغير ذلك مما يذكره أهل العلم. لكن أصل العبادة وقطب رحاها التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وهو إفراده بالعبادة، أن لا يعبد الله جل وعلا، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، هذا معنى قول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. وقد شرحنا هذا فيما مضى من الأحاديث، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. ولذلك أعظم الذنوب الشرك، وأعظم الأوامر التوحيد. وأول أمر في القرآن هو في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر ورد في القرآن. وأعظم الذنوب الشرك، ولذلك ربنا جل وعلا يغفر جميع الذنوب إلا الشرك به سبحانه. قال تعالى في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سيأتي معنا أحاديث أيضا فيها خطورة الشرك وأن الله تعالى لا يغفره. حق الله على العباد هذا حق وجوب وحق لزوم وحتم. ولذلك يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله إذا هم وحدوه وأفردوه بالعبادة ولم يشركوا معه غيره أن لا يعذبهم الله جل وعلا. وذكره هنا الحق في مقابل حق الله جل وعلا على العباد هذا يسمى من باب المشاكلة، وإلا هو حق ليس حق وجوب وحتم كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بأنه يجب على الله كذا ويجب على الله كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمقصود هنا ليس حق مقابلة، وإنما حق تفضل من الله جل وعلا، لأنه وعد ووعده الحق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد أن يدخل الجنة من كان موحدا خالصا لله جل وعلا لا يشرك به شيئا، وتوعد من أشرك به بدخول النار. فهذا الوعد هو الحق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا لا يخلف وعده، ربنا جل وعلا لا يخلف وعده كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة فيها. ومعلوم كما ذكرنا والمتقرر بأن أهل السنة بأن أهل الإسلام وأهل التوحيد الخلص الذين لم يشركوا بالله شيئا لم يشركوا بالله تعالى شيئا أن مصيرهم الجنة، وإن عذبهم الله على قدر ذنوبهم لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد من أهل الذنوب لا يخلدون في النار، وإنما هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم يصيرون إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ يقول معاذ، وفي هذا بيان بأن المسلم ينبغي له أن يدخل السرور على إخوانه المسلمين، فمعاذ فرح بمثل هذا الأمر الذي خصه به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك البشارة أمرها عظيم في الإسلام، جاء ذكرها في القرآن والسنة، وفهمها الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه لما طلب من الرجل الصحابي أن يبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها إدخال السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه من أن يبشرهم بمثل هذا، لماذا؟ لخشية أن يتكلوا، وهذا يسمى عند أهل العلم من باب سد الذرائع أو من باب الاحتياط، حتى لا يتكل الناس على هذا الأمر، لأنهم إذا علموا بأن هذا الأمر يعني هو عندما يحدث به الناس ربما يتكل ويترك العمل، فيقودهم الشيطان إلى ضده وإلى خلافه. ولذلك هذه المسألة فيها جواز كتمان العلم لحاجة ولمصلحة شرعية، فيجوز أن يكتم الإنسان العلم للمصلحة الشرعية، لمصلحة راجحة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على بذل العلم وعلى نشره، وعلم عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي اليوم الذي سيخبر به معاذ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه ولم يحرم عليه نشره، وإنما ذكر السبب، قال فيتكل، جاء في لفظ قال فأخبر بها معاذ تأثما، يعني خشية من الإثم أن لا ينشر العلم، لأن من عنده علم ولم يبثه للناس فهو آثم إن لم يكن ثم مانع شرعي. قال فأخبر بها معاذ بعد ذلك. وفي هذا منهج شرعي على أن الإنسان ينبغي له أن يتعامل مع النصوص ومع الأشخاص على وفق المصلحة الراجح، فلا يجوز له أن يحدث المسرفين المفرطين بأحاديث الرجاء، ولا ينبغي له أن يحدث المتشددين الغالين المتطرفين بأحاديث مثلا الوعيد، يعني لا يحدثهم بمثل هذا. لماذا؟ لأن هذا قد يقودهم إلى التفريط، وهذا أيضا يقودهم إلى الغلو. ولذلك أنكر كثير من السلف على بعضهم أنهم حدثوا في أحوال ما كان ينبغي لهم أن يحدثوا بها، كما أنكر بعض الصحابة على أنس حينما حدث الحجاج بحديث العرنيين، لأن الحجاج دموي كما يقولون، فلما حدثه فقالوا بأن حديث أنس له بحديث العرنيين قد يقوده إلى سفك الدماء، فيجعل هذا تكئة ودليل له. ولذلك طالب العلم يتنبه ويعرف متى يتكلم، ويجوز كتمان العلم لحاجة. ولذلك يقول علي: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال بعض طلاب الشافعي: كان الشافعي يحدثنا على قدر عقولنا، على قدر عقولنا. فهذا مسلك شرعي ومنهج نبوي ينبغي أن يسلكه المرء. المقصود بأن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها فضل التوحيد، وأنه سبب من أسباب تكفير الذنوب، جعلنا الله وإياكم من الموحدين، وسلك بنا سبيل الراشدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.